أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أختاه، أريد أن أسألك بين يدي هذه المحاضرة سؤالا صريحا محددا. تعرفي أكتر حاجة قطع بينك وبين ربنا هي إيه؟ تعرفي إيه أخطر مرض ممكن يكون جواكي وإنت مش حاسة؟ تعرفي إنك ممكن تبقي بتعملي أعمال كبيرة والظاهر إن أخلاقك كويسة وإن التزامك التزام جيد، لكن للأسف الشديد جواكي آفات بتحبط عملك ده كله وإنت مش دارية. عشان كده بتقعدي تفكري وما تلاقيش حلول، وتعملي أعمال ومش بتأثر فيكي. أصل جوه القلب حاجة عاملة زي الفيروس، فيروس قاتل، أنت مش حاسة بخطورته، وهو ده اللي بيضيع كل اللي أنت بتعمليه. أكبر مشكلة أنك تبقي مش عارفة ومش حاسة بمشاكلك مع ربك، بإيه اللي بيهدم دينك، إيه اللي بيضيع التزامك، ايه اللي بيحول بينك وبين الصراط المستقيم. فبالله عليك، اول حاجة عايزين نتفق عليها ونتعاهد عليها، مش عايزين نخدع نفسينا. عايزين لما نتعاهد على اننا هنجدد ايماننا وهنصحح التزامنا، اننا نقف مع نفسينا وقفة محاسبة وتصحيح، وناخد قرارات الالتزام الحقيقية. فبالله تعهدي معايا من البداية على التغيير، على مجاهدة نفسك حتى ولو كان الثمن غالي. فما فيش حاجة هتغلى على دينك، وما فيش حاجة هتغلى لو كانت فيها طاعة ربك والقرب من ربك وحب ربك. أنا عايزك تقولي كده من البداية، أنا هعمل أي حاجة بس ربنا يرضى، أنا هجاهد عشان أتغير وأبقى بجد مؤمنة. لو خدت بالك هتلاقي في أفتين قل في هذا الزمان من يتخلص منهما. الآفة الأولى آفة الكبر، والآفة الثانية آفة التسخط. وأنا هبتدي من النهاردة في آفة الكبر، وعايزين نتعلم إزاي نفتقر لله، وإزاي نحقق معنى التواضع لله تبارك وتعالى. وعايز من البداية إن احنا نصحح مفاهيم كتير بنغلط فيها، هنصححها من خلال نماذج واقعية عشان تفهمي يعني ايه كبر. المشكلة الكبيرة اللي انا برصدها في عالم الملتزمين اخوة واخوات، ان هم للأسف الشديد المفهوم بيبقى غايب عنه، دايما بيبقى عنده تصور، والتصور ما بيبقاش تصور كامل، بيبقى عنده مشاكل خفية. فعشان كده لما تيجي تقول لواحد خد بالك ده كبر، يطلع يقولك انا مش مقتنع. كبر ايه؟ انا ما بحتقرش حد ولا بزدري حد ولا بتعالى على حد، ده انا انسان كويس جدا واجتماعي وما عنديش المعاني دي. وهو مش فاهم ولا هي فاهمة حقيقة الكبر. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الاولى حين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من اللحظة دي، من اللحظة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الموضوع مش موضوع فج، مش موضوع انت تبقي ملاحظة ملاحظة دقيقة وباين قوي شخصية نرجسية، شخصية متكبرة، شخصية متعارية. لا 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 خالص، مش ده الخطر. الخطر انه ذرة ذرة،
انت مش واخده بالك منها خالص، تصرف كده على الماشي عادي بيعدي، لكن انت مش فاهمه ان ده يحرم عليك الجنه، ان ده يحبط عملك. فبالتالي كتير تلاقيهم متكبرين وهم بين الناس ومحدش واخد باله من هذا المعنى تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. طب يعني ايه بطر الحق ويعني ايه غمط الناس؟ تعالي بقى عشان نفهمك ونوصل المعلومة من البداية عشان نصحح المفهوم. يعني ايه كبر؟ هو ليه الكبر اخطر داء من ادواء الملتزمين في هذا الزمان؟ قال: الكبر بطر الحق. ومثاله الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال سلمة: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه شلت يده. النبي دعا عليه. بصي بقى، حطي نفسك في المعنى ده عشان اوصل لك يعني ايه بطل الحق. يعني لما نيجي نقول لاخت من الاخوات، نقول لها امر من اوامر الشرع، نقول لها مثلا ان اللي بتاخذ من شعر الحاجب ملعونه، لعن الله النامصات، فتيجي تقول: بس انا شكلي هيبقى صعب قوي كده، اكيد في حاجه غلط، اصل المساله صعبه جدا عليا، انا صراحه مش قادر اعملها، لا استطيع. شوفي بقى، لو انت بتقولي لا استطيع دي تكبرا تحرم عليك الجنة. انا ما اقدرش في الزمن اللي انا فيه ده، اصلا انا بنزل شغل، ولو نزلت الشغل هيقولولي ان الحجاب الشرعي ده، ان النقاب ده، او ان كذا، ما ينفعش، لا استطيع. فقال: لا استطعت، انا ما اقدرش اقر في بيتي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، لا ما اقدرش، انا انسانة متحركة طبعي كده، لا استطيع القرار، انا ما اقدرش انفذ الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. لما نيجي نقعد نقول ان اقرب ابواب الجنه اليك مثلا طاعه زوجك، وان زوجك جنتك ونارك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: التي اذا ظلمت لو هو تعدى عليك قالت: هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمدا حتى ترضى. تيجي تقول: ما اقدرش انفذ اللي انتوا بتتكلموا عليه ده، وبعدين انتوا بتكلمونا احنا ليه؟ ما تروح تقول الازواج وعاشرهن بالمعروف. طول الوقت انت عندك الاعتراضات دي، طول الوقت انت بتدفعي الحق، وانت عارفه انه الحق، وعارفه ان ده قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتبتدي يبقى جواكي اعتراضات وعايزه تدفعيه. بطر الحق يعني ايه؟ ادفع الحق. ده كبر يحرم عليك الجنه. شفت صعب ازاي؟ شفت خطير ازاي؟ المعنى الثاني غمط الناس، هو ده اللي اكتر الناس بتبقى فاهمه ان هو معناه الكبر، اللي هي يعني بتتكلم وانفها في السماء، واللي هي بتبص على حواليها كده: ايه دول؟ دي بيئه قوي، دي مش عارف ايه، اللي هي بتبقى عندها احساس الغمز واللمز، وتبقى شايفه نفسها انها اعلى من غيرها. يا ريت المعنى كده بس، هو ده المعنى الفجر. في معنى اوضح في موضوع غمط الناس عايز اوضحه لك اكتر. عارفه غمط الناس اللي هو ايه؟ ان انت تبقي شايفه ان في حد انت احسن منه. بالله عليك، مفيش حد قدامك انت بتبقي حاسه ان انت احسن منه؟ احسن منها بجمالك، احسن منها بمالك، احسن منها بانك انت اللي اتجوزتي وخلفتي وهي اللي لسه، احسن منها عشان انت بنت فلان، احسن منها عشان انت دخلتي الجامعات دي، وانت اصلك مدارس لغات وهي اصلها مش عارف ايه، وانت اصلك عندك ذكاء اكتر منها، وانت اصلك لما بتتكلمي الناس كلها بتتشدلك انما هي مش كده، فانت حاسه ان انت احسن من دي، وانت اللي اتعلمتي لك كلمتين ورحت المعهد الفلاني، ولا كنت تلميذه عند المعلمه فلانه، ولا عند الشيخ فلان، فبالتالي انت الاحسن. بالله عليكي، ما عندكيش الاحساس ده؟ تعالي اوريكي نماذج واقعيه، احنا عملنا استبيان قبل الدرس كالعاده، وتعالي شوفي النماذج دي. فبالله مش هيعدي عليك الاحساس ده، او ما عداش اصلا عليك الاحساس ده وما سمعتيش العبارات دي حواليكي؟ ايه اللي تقول؟ ودي بقى طبعا اللي بتبقى متكبره بعقلها، تحضر درس تقول لك الشيخ يقول اللي عايز يقوله وانا اعمل اللي انا عايز اعمله، اصل يعني الشيخ ولا المعلمه مش فاهم كل حاجه يعني، فبالتالي مش لازم هيكون كلامه حتى لو قال قال الله وقال الرسول، حتى لو كان مش جايب حاجه من عنده، بس يعني مش لازم كل حاجه هيقولها هتبقى صح. فتلاقيها معتدة بنفسها، أنا أقبل اللي أقبله وأرفض اللي أرفضه. تلاقي اللي متكبرة بجمالها، البنات بتقول اللي واحدة منهم تقول أنا بحس إن شكلي حلو وإن صعب قوي إن أي حد يتقدم لي يرفضني، لأنه عمري ما تقدم لي عريس ورفضني، أنا اللي برفض. ولما مرة جالي عريس وخرجت له لقيته شكله حلو بزيادة قوي، حسيت إنه هو أحلى مني، فكنت هتجنن إزاي يبقى اللي متقدم لي هو أحلى مني. وكانت في العادة إن أي عريس بيجي تاني يوم على طول يرد ويقول أنا موافق، ده قعدني 3 أيام، فكنت حاسة إن هيجرالي حاجة إنه ما تكلمش لغاية دلوقتي. واحدة بتقول والله أنا بفكر بالفعل ألبس نقاب، أصلا أنا جذابة قوي للرجالة مع إني والله مش بعمل لهم أي حاجة، فصراحة هم صعبانين علي. هذه متكبرة بجمالها. نموذج ثالث، تلاقي اللي بتتكبر بكثرة الخطاب ليها، وهي لما تقعد في وسط الأخوات تقولك والله ده في 3 أصحاب مش عارف والدي اتقدموا لي، 3 أنا رفضتهم و3 بابا رفضهم، أصل بصراحة كده الشارع كله عايز يتقدم لي. واللي تلاقيها بتتكبر بأسلوبها، تقولك أنا حاسة أن كده عندي قبول عند كل الناس، لذيذة، كل اللي حواليا يحبوني جدا، فأنا لما بقعد في أي مكان أشد انتباه الآخرين بشكلي بتهريجي بطريقة كلامي، ودايما دي طبعا بتبقى عايزة تبقى مميزة على كل الناس ويهمها جدا كلام الناس. هذه تريد العلو في الأرض، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صورة 5، اللي بتتكبر بمستواها المادي، تقولك أنا بحس إن أنا بكون مبسوطة جدا وأنا ركب عربيتي، أصل عربيتي مش زي أي عربية تانية، وبصراحة بحس إن أنا عندي تميز عن غيري حتى على الأخوات، معايا عربية موديل جديد وغالية فبحس إنها منظر، بحس إن عربيتي شيء من مستواي، ما أقدرش بصراحة أتجوز أي حد عربيته أقل من عربيتي. واللي بتتكبر بمستواها الاجتماعي، تتكبر بأهلها، أخت طلقت فبتتكلم عن أخت تانية برضو حصل لها نفس الموقف وطلقت قبل الدخول، تقول بصراحة هي بهدلت جدا في طلاقها والسبب أهلها، إنما أنا أهلي حافظوا عليا ما خلوش حد يضايقني في أي حاجة، أصل بصراحة المسألة مسألة أهل، هم لو كانوا أهلها جامدين ما كانش حد يقدر يعمل لها أي حاجة. واللي بتتكبر بعلاقتها، بالذات بقى لما تبقى أخت وتبتدي بقى الأخت دي توري الناس إنها تعرف نمرة الشيخ فلان ونمرة المعلمة فلانة، وتبقى هتتجنن لغاية ما تاخد نمرة الشيخ أو المعلمة، وبعدين تقعد بين الأخوات وتقول لها أنا كلمت الشيخ امبارح أو كلمت المعلمة، وتعرفي أنا كنت بكلم المعلمة على الموبايل وكنت بسألها على حاجة، حتى أني ساعتها أنا كنت لسه داخلة البيت فقلت لها ممكن تكلميني على البيت، فيعني كمان المعلمة بتكلمها على البيت بقى، وشوفوا قد إيه بقى صاحبتنا بقى ليها مكانة وشرف. وعندنا طبعا نموذج كبر طالبات العلم، هي تتعلم لها كلمتين والنهاردة لسه واخدة المسألة الفلانية، تبص تلاقي مثلا الشيخ فلان من المشايخ الكبار بيقول كلام عكس اللي هي درسته، هتقول لا 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 الشيخ ده غلطان في المسألة الفلانية دي، الدليل كذا وكذا، وتبتدي بقى تتعالى وتحس انها ده هي بتتعقب الشيخ فلان الفلاني علشان خاطر هي بدأت تحس ان بقى عندها شيء. وقالوا العلم 3 أشبار، فمن أخذ الشبر الأول تكبر. في أخوات بيحضروا حلقة قرآن، تلاقي واحدة تقول أنا متضايقة قوي لأنه لما واحدة في الحلقة تعدل عليا، بالذات لو كانت أصغر مني، ببقى حاسة أني إيه يعني أنت اللي جاية دلوقتي تقولي لي. وطبعا تلاقي اللي شايفة نفسها وتقول لك أنا أهلي لازم بياخدوا رأيي في كل حاجة، أنا أصحابي ما يعرفوش يعملوا أي حاجة ولا يقدروا يخرجوا إلا لما أنا أزبط لهم الخروجة. الكلام ده بتسمعوه والكلام ده شايفينه حواليكوا، ويمكن انت بتقول الكلام ده وانت مش دارية انه ذرة كبر. تعالي اعمل معاكي امتحان، اختبار سريع جدا، مطلوب منك ورقة وقلم واكتبي صح وغلط، هسألك 15 سؤال، ومن خلال الاسئلة دي هنعرف هو احنا عندنا ذرة كبر ولا لا، بس بشرط الاجابات الانشائية اللي هي لا 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 لا، أو آه طبعاً ده أنا فيا كل المشاكل دي، عايزين ما بين طرفي النقيض، تعالي ندخل الاختبار مع بعض ونشوف. السؤال الأول، بتحبي تلفت النظر ليكي بأي حاجة؟ تحبي أن تبقى ليكي مشية مميزة، لبس مميز، تحبي تلبسي شيء غريب، أو لازم تحسسي اللي حواليكي بأنك مختلفة، تلبسي الماركات وتبقي نفسك تبقى اللي قدامك فاهمة طبعا أن أنت بتشتري إيه وبتجيبي إيه، وتحبي الحاجات اللي مش أي حد يقدر عليها، تحبي تلفت النظر بكده. السؤال الثاني، تحبي تكون ليكي طريقة معينة في الكلام؟ يعني أنت بقى لو تعلمتلك كلمتين تحبي بقى تتكلمي بالكلمات المقعرة والمصطلحات وقال شيخ الإسلام وذكر مش عارف إيه، وتحبي بقى إيه تحبش الكلام بتاعك كده وتثبتي كل اللي حواليكي بالكلمتين اللي عندك عشان توري الناس إن أنت تعلمتي. لو حد خاض في حاجة أنت عارفاها تبقي هتتجنني وتتكلمي وتوري الناس إن أنت اللي تعلمتي. السؤال التالي، تحبي الناس تجيلك وإن هما اللي يتعاملوا معاك بطريقة مميزة، ولا أنت اللي بتروحي للناس؟ يعني أنت لو قاعدة ودخلت عليك أخت، هي المفروض هي اللي تيجي تسلم عليا مش أنا اللي روح أسلم عليها، هي أصلا عاملة نفسها مطنشة وما بتسلمش عليا ليه؟ يبقى عندك الإحساس ده؟ تحبي لما تقعدي في مكان تبقي قاعدة في مكان مميز؟ تحبي إنك تبقي المتقدمة على غيرك في المجلس، في المشية، في الكلام؟ خمسة، لما تسمعي نصيحة أو موعظة وانت عارفة انها الحق تقعدي تجادلي؟ زي ما قلتلك كده، القرار في البيت صعب، النقاب دلوقتي هيعمل لي مشاكل، طاعة الزوج بالطريقة اللي انتوا بتقولوا عليها دي هتخلي الرجالة تتفرعن علينا، جدولة في الحق؟ ستة، بتشوفي بجد ان في ناس انت احسن منهم بكتير بجد؟ سبعة، ممكن تشوفي واحدة مثلا لابسة اي كلام او مظهرها مش قوي، هي مش مهتمة بمظهرها، تقولي هي عاملة كده في نفسها ليه؟ أنا مش عارفة إيه ده؟ ممكن تيجي العبارات دي جواكي؟ تمانية، ممكن واحدة تتكلم بطريقة معينة تقعدي تقولي بصي عايزة توري الناس إن هي يعني اللي فاهمة، وممكن تلاقي نفسك هتموتي على نفسك من الضحك سخرية منها، بصوا بصوا عاملة نفسها إزاي وجاية هي بقى اللي بتتكلم وبتعلي صوتها وجاية تقول كذا وكذا وكذا، عايزة يعني اللي هي تعمل علينا الفردة يعني. تسعة، صعب قوي انك مثلا تذل نفسك في طاعة، يعني مثلا حصل الكلام ده قبل رمضان، الاخوات متجمعين بيعملوا باكينج، يخشوا الاخوات الشريفات المطهرات المتكبرات طبعا، ايه ده والاسدال بتاعي وهقعد ازاي وهتطرب وحط ايديا في الاكياس، لا 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 انا خاف على لبسي موت وشياكتي طبعا. ممكن تلاقي المعاني دي، صعب قوي تعملي حاجة من الحاجات دي. عشرة، تفرحي جدا لو حد استقبلك بحفاوة زايدة وتزعلي لو ده ما حصلش، يعني اول ما تاخدك بقى ازيك يا فلانة وعاملة ايه ومش زي هي دي اللي فاهمة، هي دي اللي بتقدر، هي دي اللي عندها نظر، انما الباقي دول يظهر مش عارفين بيتعاملوا مع مين. 11، تحبي تتكلمي على نفسك؟ يعني وانت قاعدة كده لازم تقعدي تحكي السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعت حضرتك، وحصل لي وجرالي وانا لما كنت مش عارفة ايه وايه، وتقعدي تتكلمي على مميزاتك، وممكن الاسلوب ما يبقاش مباشر، وهو هنا بقى الكبر الخفي، يعني انت مش تقولي مثلا ايه انا التزمت من كام سنة ولبست النقاب مش عارف من قد ايه وانا عملت ايه وسويت ايه، ما تقولهاش كده، انما تروحي جايبها في وسط الكلام كده عشان تبيني قدام الناس ان انت اللي عملتي وسويتي، تحطيها في نص الكلام من غير ما يكون الاسلوب مباشر، تخدعي اللي حواليك وبتخدعي نفسك. 12، تحب الكاميرا تبقى عليك في أي مكان؟ يعني تحبي أنه الناس كلها تبقى ملتفتة ليكي؟ 13، صعب تقبلي الكلام مرة واحدة، يعني لما حد يقولك حاجة لا ما ينفعش تقبليها من مرة واحدة، تقولي المسألة مسألة اقتناع ورأي، اقنعني أنا لازم أبقى كذا، تلاقي العبارات دي عندك، لما حد ينبهك على آفة فيكي تروحي قلب الموضوع وتقولي المشكلة إنهم فاهمين غلط، ده مش كبر والله، دي عزة نفس، بتقولي كده. 15، لما بتاخدي بالك من عيوب غيرك وتلاحظي مثلا إن واحدة بتعمل كذا وكذا وأخطائها واضحة قوي، بتشغلي بالك بعيب غيرك أكتر ما انت شغلة بالك بعيبك؟ دي كلها صور ومظاهر كبر، سواء كان كبر واضح أو كبر خفي. خلينا نحط إيدينا على مكمن الخطر وتعالي نحلل الموضوع ونشوف هو إحنا عندنا المشاكل جوانا ليه، عشان إذا عرف السبب بطل العجب. أول سبب أنت مش واخده بالك هو ليه المشاكل دي جواكي، هتلاقي نفسك بتقولي إيه، أنا نشأت في عيلة كده. بعض الشباب كان بيقولي طب أنا عامل إيه في نفسي، يعني أهلي بيقولولي دايما اتعاملي بالأسلوب ده، اتعاملي بعزة، ارفعي راسك، محدش يخدم حقك، محدش كذا. بلاقي نفسي بتصرف بالطريقة دي، وللأسف الشديد انت جاي بتقول ان ده كبر. انا مش عايزك تلقي باللائمة ابتداء على غيرك، لانه لو اراد الله عز وجل ان يصلحك لكان، فان الله يدافع عن الذين امنوا، فربنا هيدفع عنك. خليني احط ايديكي على الاسباب الحقيقية اللي بتسبب المعنى ده. اول حاجة ان انت ما بتحاسبيش نفسك، ولو حاسبتي نفسك بتحاسبي نفسك غلط. لما تحاسبي نفسك بتحاسبي نفسك على شوية حاجات، أنا بصلي الصلاة في وقتها، أنا بقرأ ورد القرآن، أنا بحفظ كذا، أنا بتعلم كذا، أنا أخلاقي كذا، وخلاص. وما بتفتشيش عن عيوبك الحقيقية. ولما حد يبصرك بعيبك زي ما بقول تجادلي وتتكبري، لأن رفض النصيحة ده من أحد صور الكبر. يبقى أول شيء، أول سبب، إهمال النفس من التفتيش والمحاسبة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإحنا قلنا لما نشوف اسم الله الخبير نبقى عارفين كده إن ربنا بيأمرنا إن إحنا ندور على حاجة جوانا. فتشي عن عيبك. لما تسيب الموضوع كده وما يبقاش موضوع معاصي القلوب اللي اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت ملفت نظرك، هتقعي في الفخ وانت مش دارية. انما لو بقى الكبر والله الذي لا اله غيره اخطر عليك من الزنا وشرب الخمر ومن السرقة ومن الكبائر الظاهرة دي، لو بقى الكبر جواك بالاحساس ده هتخافي تعملي اي مظهر من المظاهر اللي اتكلمنا عليها دي. فعشان كده دايما تفتشي، وده ايه، واسأل المربي ليا ولا الشيخة ولا المعلمة ولا الاخت الاكبر مني، طب أنا بتصرف كده يا جماعة ده كبر، طب أتصرف إزاي علشان ما يبقاش كبر؟ أفتش عن عيبي وأحاسب نفسي حتى لا أقع في هذه الكبيرة الخطيرة. الأمر الثاني، إنك ما تتربيش تربية إيمانية، تهملي هذا الموضوع، فيبقاش عندك متابع، حد ياخد بإيديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أبو داود وحسنه الألباني: المؤمن مرآة المؤمن. يعني لو في أخت قالت لك كلمة زي كده ما ترفضيهاش، ما تقعديش تقولي هي جاية تتنطط عليا تقول لي خدي بالك لحسن يكون المعنى كذا ولا كذا، قولي لا، ربنا ساقها ليا عشان يبصرني بعيبي. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وعايز الأخت اللي تيجي تنصح تبقى تنصح وهي متأدبة بأدب النصيحة، يعني تقول لها مثلا بأسلوب غير مباشر، تديها الشريط وتقول لها انا الشريط ده صراحة اثر فيا جدا، انا اكتشفت ان انا، يعني تلقي اللائمة على نفسها، ده انا مليانة مشاكل والله، اسمعي كده الشريط ده، عشان توصل لها النصيحة بس بطريقة مش مباشرة عشان تتقبلها. يبقى انا لازم يبقى حواليا ده. فعدم وجود المتابع او عدم وجود الصحبة الصالحة سبب من الاسباب اللي تخلينا نقع في ده. فانت ممكن تبقى حاسه ان اختك اللي جنبيك عندها المشاكل دي، تقولي انا مالي، هتقعد تقولي كذا وكذا، هتحسب ان انا بنتفخ عليها وبتعالى عليها، انا مالي، تعمل اللي تعمله. لكن لو كانت جنبيك دلوقتي وتشرب كأس خمر هتعملي فيها ايه؟ حد يعمل كده؟ ما هو ده اللي انا عايز اوصله ليكم. الامر الثالث، ساعات ان انت تشدي قوي وتغالي قوي فيكون من جراء ده ان انت تتكبر. يعني ايه؟ انت ما تعلمتيش وانت عارفة ان انت لسه في بداية الطريق، وان انت ما خدتيش العلم اللي يخليكي بصيرة بامور الواقع وتفهمي تتعامل ازاي. فساعات تلاقي اخت من الاخوات تروح عاملة اعمال كبيرة قوي، بعدين تبص على اللي حواليها، الاخت دي ما بتطلبش العلم زيها، والاخت دي ما حفظتش القرآن زيها، والاخت دي ما بتقيمش الليل زيها، ولا بتعمل كذا ولا بتسوي كذا، فهي تشد قوي فتبص على اللي حواليها بنظرة استخفاف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، اللي بتتنطع وبتتشدد وبتزود عن الحد المطلوب، وتلاقي عندها للأسف الشديد حاجات يعني ما عندهاش توازن، حاجات تبقى عالية قوي وحاجات ضايعة خالص. تلاقي أختي عندها مثلا في باب في العبادة جيد، لكن مش تطلب العلم الفرض عليها، أو بتسيب الدعوة اللي فرض عليها، فهي قدام الناس كلها أو قدام نفسها شايفة أنها عابدة، وللأسف الشديد سايبة أبواب تانية فتتنطع. وده بيبقى ظاهر قوي قوي في طالبات العلم بالذات، ان هي بقى تبتدي تقعد تقول يا جماعة انا مش فاهمة، انا سمعت الدرس الفلاني، الحديث ده الشيخ فلان كان قال مش عارف فيه ايه، الرأي ده كذا، وهي للأسف الشديد تغالي وهي لا تدري. الامر الرابع انك تهتمي بالعلم دون العمل. دايما زي ما قلت كده العلم بيدي كبر وتهملي جانب العمل، وده شائع برضه للأسف الشديد عند طالبات العلم. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما في صحيح مسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فطبعا لما أزداد علم أزداد علم أزداد علم وفي المقابل ما فيش عمل، العلم بقى ليه مظهر وبقى ليه شكل، والناس ممكن تتشد لأسلوبي وكلامي والمعلومات اللي عندي، لكن للأسف الشديد أنا أول الناس اللي مش منتفعين بده، فيبقى وبال علي. الحديث في الصحيحين يجيء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاءه تتفتت في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، زي بالظبط كده شأن الطواحين والسوائي، يبقى داير حوالين أمعاءه والعياذ بالله يلف فيها، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. سلم يا رب سلم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم. الأمر الخامس إنك تبقي متكبرة بالجوانب الإيجابية عندك، اللي هو أن تقفي عند الطاعة وتنسي المعصية والسيئات. المؤمن المفروض لما يعمل حاجة إيجابية يبقى خايف وجل إن ربنا سيقبله أم لا. ربنا يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. قالت أم عائشة كما عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل، يعني يخاف إنه عمله لا يقبل. المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل على عاتقه، والفاجر ما بيبصش أصلا لعيوبه وذنوبه دي، يحس إنها كما قال ابن مسعود يراها كأنها ذباب مر على أنفه فقال به هكذا. لو أنت عندك يقين بأنك لن تنجي بعملك مش هتشوفي عملك، فمش هتشوفي نفسك، فمش هتشوفي الإيجابيات دي، هتبقي مهتمة أكتر بالجوانب السلبية اللي فيكي. ستة، الدنيا. الدنيا أكبر سبب يخليكي متكبرة. ليه؟ لأن بعض الأخوات ممكن تتفطن إنها مبتلاة بآفة زي العب، لكن ركنها للدنيا وانغمسها فيها تخلي الواحدة كسولة إنها تنفض عن نفسها غبار الكبر ده، وإنها تهتم أكتر بإنها تداوي نفسها، فتلاقيها دايما تسوف. أقول لها الكلام ده وأقول لها والله العظيم أشد من الزنا، أقول لها مش هتنفع إن أنت يبقى جواكي ذرة كبر هتحرم عليك الجنة، أقول لها ربنا بيقول إنه لا يحب المستكبرين، ربنا بيكرههم، ربنا بيبغضهم، تلاقيها هي تسوف وتأخر التوبة، ومع مرور الزمن يتحول الإعجاب بالنفس إلى الكبر، ويمكن يوصل لأبعد من كده يبقى غرور. هؤلاء اللي ربنا قال عليهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إنما المؤمن إيه بقى؟ بص الحديث, حديث البخاري, تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم, تعس عبد القميصة. اسمعي بقى الحديث الآخر, إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط, تعس وانتكس, وإذا شيك فلن تقش. اسمعي آخر الحديث ده, شوفي بقى مين المتواضع, مين اللي الدنيا مش هيبقى عبدها وهو مش حاسس. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. واحد بيجاهد في سبيل الله, أشعص رأسه, لو شفتيه تلاقي شعره منكوش, تحس انه هو مش واخد باله قوي من المعاني دي, مغبر قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة, لو تحط هنا اقعد هنا, احرس الجيش يحرس, وإن كان في الساقة كان في الساقة, إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع. ما تحسيش بيها, فاكرة إنجي؟ واحدة ما تحسيش بيها, هي دي قاعدة في أي حتة, لابسة أي حاجة, مش مهم. لو قلت لها دلوقتي يا أختي ممكن تعملي كذا, حاضر, مش أنا بنت فلان فما ينفعش أعمل كذا, ولا عندها ده خالص. أنت لو شفتيها ممكن لو خبطت على بابك ممكن ما تفتح لهاش, إن شفع لو جت قالت لك ممكن, بس يا أختي ما تزعليش من الأخت فلانة بتاعها, تقولي مين دي اللي جاي تكلمني, وإن شفع لم يشفع. إنما بقى بتاع الدنيا لازم تبقى عنده معايير معينة. فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبعة من الأسباب اللي تولد عندك الكبر, إن أنت تسيء الظن بالقدوات. إنه مثلا تسمعي إن المعلمة فلانة عملت كذا, زي ما كان بيحصل كده, تيجي يقولوا لنا إيه في الصيف, دي المعلمة فلانة في الساحل, فكده طالما هي في الساحل اشمعنا احنا يعني, فخلاص تروح واخد كله بقى طالعين, يقول لك خلاص يبقى الدنيا سداح مداح ومش مشكله. تيجي تقول لها خدي بالك ما تبقيش في اماكن فيها فتن, ما تروحيش في اوقات ممكن عينك تقع على محرمات, تاخدي بالك, اعتذري ليها, يمكن هي الوضع مختلف, يمكن يمكن. فهو المشكله فين؟ ان احيانا اصحاب القدوه والاسوه يكونوا في حال يفهم عنهم خطا ولا يعتذر لهم, فيترتب على ذلك انها بعد شويه اذا كانت فلانه بتعمل كده طب ما انا اعمل كده, وبتبتدي ممكن يحصل العكس, تبقى انا بقى مش هروح, يبقى هي احسن من فلانه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم افلنا الباب ده, القصه المشهوره لما النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف, واتته امنا صفيه فجاءته ليلا تزوره, فحدثته ثم قامت, فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها, فمر رجلان من الأنصار, فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مشوا أسرعوا, بصوا لقوا النبي واقف مع امرأته, فرحوا أول ما حسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع زوجته أسرعوا علشان لا يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما, إنها صفية بنت حيي, دي امرأتي صفية. قال سبحان الله يا رسول الله انت بتتكلم في ايه؟ قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم, فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او شرا. حديث عند ابي داود صححه الالباني. يبقى ما تتتبعيش هذه الامور, لا تتتبعي عورات الناس, يمكن هي او هذا الشيخ مثلا عنده عذر وانت مش عارفاه, فاقبلي هذا واعتذري, ولا تنظري بهذه النفس الذبابية الى اخطاء الاخرين او إلى أعذار الآخرين. الأمر الثامن, ساعات أنت مثلا تبصي على أخت من الأخوات اللي هم أكبر منك, أو زي ما قلت كده معلمة مثلا هي دي قدوتك, أو شيخ تسمعي عنه, فحد مثلا يخبرك بحاله يقولولك مش هو القوام الصوام يعني, أو مش هو يعني اللي مقطع نفسه كذا, فتتجنني تقولي معقولة مش ممكن يكون كده, ويكون هو ليه عمل خفي أنت مش دارية بيه. فلما هتبقي قريبة من المعلمة دي وما تلاقيلهاش يعني شيء, يمكن عندها مقامات إيمان فقلبها أعظم من اللي انت بتقيسي بيه الناس, فانت بتحسبيها غلط. ايه ده؟ المفروض كانت مثلا صلت دلوقتي السنة, ومفروض تصلي هي أقل حاجة تصلي الضحى 4 ركعات, دي ما صليش الضحى, ايه ده؟ دي ما بتعملش كذا, ايه ده؟ دي ما قالتش الأذكار دلوقتي, المعاني دي. فعشان كده إخفاء بعض القدوات أعمالهم أحيانا يصيب الناس بهذه الآفات. عشان كده جاء الشرع بأنه يحصل توازن, يبقى في أعمال ظاهرة وأعمال خفية, إن تبدوا الصدقات فنعمها هي, وإن تخفوها تطوها الفقراء فهو خير لكم. صلاة الجماعة يبقى عمل ظاهر, وتفضل على صلاة الفرض ب27, وهكذا. فأنت مش عليكي برضو أن أنت تحسبيها بالطريقة دي. أمر التاسع اللي يسبب الغرور والعجب والكبر، ان بعض الناس بالذات الاخوات الكبار والمعلمات ساعات تفرق في المعاملة بين الاخوات وهي مش دارية، ومن هنا يحصل بقى التشاحن والتباغض، وتبتدي بقى ايه دي تقول اشمعنى يعني عشان هي بقالها معاها مش عارف كم سنة وانا يعني اللي مش عارفة ايه. الكلام ده بيحصل بكثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب في معاملة أصحابه، فيذكره كما عند الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحد أكرم عليه منه. ما فيش حد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو بكر وعمر يبقى لي مكانة أزيد من الآخرين، علشان ما تبقاش الأخت اللي هي مفضلة دي بعد شوية تلاقي الأخوات تقول لك أصلي أنا فلانة وفلانة مدحتها في الجلسة، وتبقى متباهية إنها من المقربات للمعلمة فلانة أو للشيخة فلانة أو وتلاقي كده ناس كتير بيحصل فيهم المعاني دي، تبقى عايزة تتقرب من بيوت أصحاب القدوات من شيوخ وكذا. أنا أعرف مرات الشيخ فلان واتكلمت معاها مش عارف إيه، فتبقى عندها إحساس بإنها مميزة عن غيرها، فهذا يولد عندها الكبر والعياذ بالله تعالى. تعالي شوفي الموقف ده عشان تشوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلاحظ الافات الخفيه دي قوي. حديث البخاري من حديث سعد ابن ابي وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، اداهم بعض الغنائم او نحو هذا، وانا جالس فترك رجلا وكان اعجبهم الي، احسن واحد فيهم، النبي ما ادالوش حاجه. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، أنا شايف إن هو كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلمة، ممكن يكون أنت شايفه إن هو يعني عنده المقامات العالية دي، وممكن يكون بس هو مهتم بالظاهر أعمال الإسلام الظاهرة. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، أنا مش عارف إزاي النبي ما يدلوش ده. فعدت إلى مقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فعاد صلى الله عليه وسلم وقال مثلما قال، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. أنا خاف على قلب فلان لو أدي له حاجة مميزة إنه لما أدها له يكون ده سبب في ذرات الكبر جواه، فعشان كده ما أدهلوش حتى لا يصاب بآفات أخطر. شفت فقه النبي صلى الله عليه وسلم المربي. من الأسباب كذلك المبالغة في التواضع الممقوت، بيجيب معها العكس دي، تلاقيها تعمل نفسها إنها بقى يا عيني اللي هي يعني المتواضعة والورعة والمعاني دي، فتلاقيها تقصد إنها تلبس لبس مش قوي علشان خاطر إيه؟ عشان خاطر الناس يقولوا عليها ما شاء الله بص الأخت، على إن سبحان الله دي هي ميسورة جدا، بس بص بتعمل كده عشان تواضعها. فطبعا لما هي تحس بالإحساس ده تتكبر بتواضعها. شفتوا قد إيه المسائل بتبقى خفية؟ هتقولي لي أنت غلبتنا، يعني لا تقولي إن أنا ألبس حلو قوي ولا إن أنا ألبس أي كلام، وما أنا أعمل إيه؟ ما يبقاش في بالك، ما يبقاش في بالك، ما تهتمش بالظاهر، مش أهم شيء. البذاذة من الإيمان، يعني إن الواحد ما يهتمش قوي بهيئته، وفي نفس الوقت إن الله جميل يحب الجمال، أبقى عاملاه لهدف شرعي. أنا بتزين لزوجي البسي اللي أنت عايزاه لأنه هدف شرعي، إن أنا أبقى متواجدة في مكان فأنا عايزة أوصل رسالة شرعية، مش رسالة إن أنا، رسالة إن الدين، إن المسلمة، إن المؤمنة، وما تخليهاش ذريعة عشان تحققي أهوائك، يعني مش بمزاج. تعمليها إزاي؟ اكسري نفسك، مرة تبقي كده ومرة تبقي كده، مرة تبقي لابسة عادي ومرة تبقي لابسة كويس، ما تفرقش معاكي، هو ده المعنى. فاللي بتقعد بقى تعمل نفسها ولا توري الناس أثر نعمة الله عليها، قال بكر بن عبد الله المزني من أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعم الله. وقال الحسن إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. 11 المعايير بتبقى عندك معايير دنيوية، يعني مين اللي تشد انتباهك من الأخوات؟ مين اللي تقولي ما شاء الله الأخت دي
الأخت مثلا اللي بتتعامل بنفس الثقافة بتاعتك، أنت مثقفة ثقافة معينة أو كذا، فالأخت اللي تشد انتباهك قوي اللي مثلا تكلمك، أنت بقى ثقافتك ومتعلمة في مدارس لغات وعاملة كذا، فاللي بتقعد تتكلم معاك بالإنجليش وتقول مش عارفة إيه، تحس أن دي قريبة قوي منك وتبقى حاسة أن هي دي اللي ينفع تقربها منك. المعايير عندك، بص الأخت مهتمة بمظهرها ومهتمة وعلى كده برضو متدينة وكويسة وما شاء الله، بس طبعا اللافت انتباهك قوي المعاني دي، المعاني اللي تبقى تبعك لما بتعاملك فلانة بتعاملك كويس، فتبقى هي دي أحسن واحدة، إنما فلانة ما بتديكيش البرستيج بتاعك. فاختلال المعايير دي لما تخش بيت واحدة تقول يا أنا نفسي والله يبقى بيتي زي كده، حاسة إن فلانة دي هي اللي عايشة دين ودنيا، هو ده اختلال القيم والمعايير في التفاضل بين الناس. شوفي ربنا يقول ايه، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. انت فاهمة ان اللي عندها فلوس اكتر او اللي تزوجت وعندها اولاد وعندها مال وبنين وعندها، ان دي الافضل منك؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. انت مش فاهمة حاجة. ربنا يقول وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا يرد عليهم ويقولوا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لكن مين اللي بيتقرب؟ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المعايير عندنا لازم تتصلح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأكثر تقوى الأكثر أخلاق. أنا بقول أنا ما بقيمش الناس بمظاهرهم، يقولوا لي الأخت دي منتقبة والأخت دي لسه ما انتقبتش، فآه الأخت المنتقبة هي اللي واخدة 10 من 10 والأخت اللي ما انتقبتش واخدة، لا الأخت المنتقبة آه عندها باب هي زادت فيه عن الأخت اللي لسه ما انتقبتش في حاجة، لكن يمكن الأخت اللي لسه ما انتقبتش دي عندها أخلاق أزيد من التانية. إحنا لازم نوزن كده، نقول للأخت اللي لسه نقول لها كوني على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشبهي بأمهات المؤمنين عشان تبقي أعلى، وعشان ربنا حيي ستير يحب الحياء والستر فعشان تبقي أعلى عند ربنا. ونقول للأخت التانية البر حسن الخلق، فبالتالي لازم يحصل التوازن ده، لازم تفهميها كده. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد مر عليه رجل ما تقولون في هذا الرجل، أخت كده معدية وأخت عادية قوي، أخت مثلا محجبة وانت بقى طبعا اللي لابسه مش عارفة ايه وعاملة ايه، فتعدي عليك وتقولك ايه رأيك في الأخت دي، يعني ربنا يهديها رب وكذا وكذا. قال ما رأيك في هذا؟ فقالوا رأيك في هذا نقول هو من أشرف الناس. لما عدى واحد كده من وجهاء الناس فقالوا ده أحسن واحد، طبعا هذا حري إن خطب أن يخطب، لو خطب بنتنا نديها له طبعا، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، ده غلبان قوي، ده على قدها قوي، دي يعني مش اللي هي، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، التاني اللي انتوا حاسبينه انه هو اي كلام، لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا اللي انتوا شايفينه انه هو الأستاذ والشريف واللي يشار إليه بالبنان. افهميها صح وتعاملي كده صح علشان يبقى المعايير عندك متزنة وصحيحة. 12 من الحاجات اللي بتسبب الكبر ان انت تقارني النعمة اللي عندك بنعم الآخرين، انت الجميلة وهي الأقل جمالا، انت اللي عندك الجاه وهي الأقل، انت اللي عندك المركز وهي الأقل، انت اللي عندك العلم، انت اللي بتعرفي تتكلمي، انت اللي بتعرفي تأثري على الناس، انت اللي أصحابك أكتر، فشايف النعم اللي عندك ولا تري أن الله سبحانه وتعالى قد أزد إليك هذه النعمة فحقه الشكر لا البطر. لما ربنا ذكر قصة صاحب الجنتين قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فعمل إيه؟ عمل موازنة بينه وبين صاحبه. فأول حاجة قال أنا فلوسي أكتر والناس اللي حواليا أكتر،
يبقى أنا الأحسن. المقارنة دي مقارنة خاطئة، لأن الموازين مش كده. فما تنشغليش بالنعمة وتنسي من أزداها، لأنك لو نسيتيها مش هتشكريها فتكحديها فهتتكبري بيها. 13، ظن دوام النعمة. اللي شايفة عندها فلوس أكتر ولا جمال أفضل ولا الجمال هتكبري وهيتغير، وممكن تصابي بآفة وتتغير، والفلوس ممكن الدنيا تتقلب، فدوام النعمة محالة. فبالتالي لما صاحب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لجدن خيرا منها منقلبا، هذا هو البطر وهذا هو العلو في الأرض، هو حاسب أن ده حصل. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه وسلب منه النعمة، فاستشعر حينئذ أن دوام النعمة محال. هكذا شأن الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أيوة دي بتاعتي أنا اللي استاهل، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. للأسف الشديد هذا يورث الكبر الخفي، ظن دوام النعمة. فأنت هتتكبري عشان أنت اتجوزت فلان، وما يدريك كتير من الأخوات طلقت، ولما بنظر في أسباب الطلاق أول كلمة بقولها سلبت النعمة لأنها لم تشكرها. أحيانا ربنا بيمتن علينا بنعم وإحنا ما بنقدرهاش، ونيجي بعد كده نقول ضيعنا الفرصة من إيدينا. 14، من الأسباب تظني السبق بفضيلة، يعني تحسي أن أنت عندك شيء مش عند حد، وده من ابتلاء الله للعبد. عشان كده والله العظيم السنة دي وإحنا في العمرة، فإيه بعض الإخوة حوالينا ما شاء الله مجتهدين جدا، أخ ختم 16 ختمة قدام عيني، فمن رحمة ربنا والله إن قعدنا مع أحد الإخوة طلبة الشيخ الشنقيطي، فكان بيذكر لنا عن سير العلماء، فذكر لنا شأن أحد العلماء المعاصرين الشيخ عبد الكريم خضير، وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة. بيقول الشيخ يوميا يختم ختمة كل يوم في رمضان، فقلت سبحان الله كأن ربنا بيسمع الأخ ده علشان خطر ما يحسش إنه هو عامل 16 ختمة، في اللي عمل 30 بس انت مش واخد بالك منه. فدي من رحمة ربنا ان انت تتعلمي كلمتين تلاقي اللي فوقيكي، ان انت تعملي عمل مثلا في طاعة معينة تلاقي اللي بتعمل اكتر منك، فما تحسيش ان انت ليكي فضيلة، فيبقى من رحمة ربنا علشان خاطر لا تنظري ابدا لعملك، فليس الفضل لمن سبق وانما الفضل لمن صدق. اخر حاجة من الاسباب ان انت تغفلي عن آثار الكبر فتتمادي فيه، ما تعرفيش إن الكبر ده زي ما قلنا يبغضه الله ويبغض أهله، لا يحب المستكبرين، إنه سبب الضلال وعدم استقامتك على الطريق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تسمعي كل الدروس وما بتأثرش، تبين ليك كل الحجج وبرضه مش عايزة تتحركي، وبرضه مش عايزة تفهمي، وبرضه ما بتاخديش القرار. عارفة ليه؟ عشان ربنا صرف قلبك، لأن جواك كبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. السكة اللي غلط تمشي فيها، والسكة الخير الحق أهو، الدليل أهو، قال الله قال الرسول، ادي فعل الصحابيات، ادي فعل السلف، ادي فعل النساء الصالحات، برضو اللي انت في دماغك عايزه تنفذيه. انما الصحابه كان عندهم احساس مختلف. الحديث عند الامام احمد في مسنده ورواته رواه الصحيح عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عبد الله ابن سيدنا عمرو بن العاص، التقوا على المروه فتحدث، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر فأخذ يبكي. فقال له رجل، راح يتقرب لسيدنا ابن عمر وقال له مالك، مالك يا أبا عبد الرحمن ما يبكيك؟ قال هذا، يعني سيدنا عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. يدخل النار بوشه، يدخل منكبا فيها ويطرح فيها هكذا ذليل، لأن عاقبة الكبر ذل. وسبحان الله، ما رأيت في حياتي شخص عنده عجب أو كبر إلا وذله الله. يجي يقول لي الشاب أنا مذلول في باب الشهوات، ويجي يقول أنا مش عارف أعمل إيه، أنا بحس إن أنا نخيص قوي وبتذل قوي عشان المعصية دي، وأجد الأخ فلان معذب في بيته، أو الأخت فلانة معذبة في بيتها وفي علاقاتها الاجتماعية وفي أسرتها، ودايما يحصل مشاكل لأنها للأسف الشديد مش عارفة أنها مبتلى بسبب الكبر. فربنا بيذلها، يذلها بزوجها، يذلها بوالدها، يذلها باللي حواليها من أصحابها، تبقى حاسة دايما بالشعور ده، وهذه عاقبة المتكبرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين. الغلول السرقة من الغنائم، والدين إنه ما يموتش عليه دين يؤخر في قبره حتى يقضى دينه. من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي وقال حسن الغريب: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أشد وحدة. النبي يبقى مش طايقها ولا يريد أن يراها، ويتقال لها سحقا سحقا يوم القيامة: مين أبغضكم وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الثرثارون اللي بتتكلم كتير، والمتشدقون واللي بتقعد تتكلم وتقلب لسانها بالنحو عشان الناس يقولوا عليها، والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يبقى لما تتعلمي حاجة ما تتنططيش بيها، يبقى دايما العلم يزيدك ذل وتواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، وفي رواية قذفته في النار. كده كأنك بتشركي بالله وانت مش دارية، انت بتحط نفسك في مقام يوازي ويساوي مقام اختص الله عز وجل به نفسه. الكبرياء ده رداء الله تبارك وتعالى، إياك تبقي هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواظ مستكبر، كل عطل جواظ مستكبر، كل واحد غليظ جبار في الأرض متكبر على الناس. وفي لفظ عند الطبراني قال: وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، الناس الغلابة. يبقى المعنى ده لو اتحفر جواكي وفهمت ان الكبر ده مصيبة، هو ده أول خطوة في العلاج. أول خطوة في العلاج إن أنت تفهمي خطورة الكبر ده، وأنا هتكلم معاكي كلام عملي. نبتدي نأسس بيه العلاج، وهناخد العلاج ونبتدي نستكمل هذا في اللقاء القادم إن شاء الله، عشان لما نيجي نتكلم عن منازل الإيمان دي وجددي إيمانك في باب الافتقار إلى الله، تبقي عارفة إنه ده يتاخد بمحمل الجد، وإزاي أعيش المقامات دي عشان أتخلص، عشان أنا عرفت إن النهاردة أنا عندي ذرات كبر كتير قوي ولازم أسعى بكل جهدي إن أنا أتخلص منها. العلاج في نقاط إجمالية. أول حاجة هأدلك على بعض الحاجات تسمعيها. أنا عايزك تسمعي محاضرة كنا عملناها اسمها ذرة كبر، ومحاضرة أخرى كانت الأخوات اسمها انكسري لله. عايزكوا تسمعوها خلال هذا الأسبوع، رقم 2 برضو بشيء عملي. عايزك تستمري في كل دعاء، كل ما ترفع ايديك، كل ما تبقي سجدة تدعي الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عايزين نبقى ديدنا، يا رب أعيش غلبان، أعيش مسكينا، أعيش أفقر الناس إليك، أعيش ليس في داخلي أي شيء من هذه المفاسد، ما يبقاش جوايا ولا ذرة كبر يا رب. عايزك تتعلمي فضل الافتقار والتواضع، لما تعرفي إن المتواضعة دي ربنا بيحبها قوي. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، صفاتهم إيه؟ أذل على المؤمنين، متواضعة. لما بتتعامل مع إخواتها تلاقيها أذل الناس ليهم، تخفض جناحها للمؤمنين، تحبها كده وتتعامل معاها بشفافية، ما بتحسش جواها المعاني السيئة دي.
في نفس الوقت إن العزة الحقيقية بتبقى للمتواضعة. ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد؟ اوعي تبقى شايفة نفسك في أي حاجة ولا يبغي أحد على أحد. عايزك تحسي إن العلو كل العلو لما تبقى متذللة لله. فمن ازداد تواضعا زاد رفعة. الحديث كده قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعة. الأمر الرابع، عايزة تبقى متواضعة ومش متكبرة ومعندكيش المعاني دي، خدي النقاط دي ونفذيها من هنا ورايح. واحد يعني تحت العنصر الرابع ده النقاط دي: ألف، تواضعي لدينك بإنك ما تعرضيش أي نص بعقلك، ما تعرضيش أي نص بعقلك، ما تجيش أنت تقولي لا 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 أكيد الحديث مش كده، أكيد الآية مش كده، أكيد المعنى مش كده، ولا تتهني هذا الدليل بوجدانياتك، أنا مش حاسة صراحة أن ده ينفع، ولا تري إلى الخلاف سبيلا، ما تبقيش عايزة تتخلصي من الأمر ده بأي شكل علشان تبقى التبعات مش عليكي. لو تواضعت لدينك بأنك لا تعارضي النص بعقلك، ولا تتهمي أدلة الشرع، ولا تبقي عايزة دايما تبقي الشريك المخالف اللي هو دايما عايز يخالف وخلاص خالف تعرف نقطة به، عايزة تبقي بجد متواضعة. بص الكلمة الهروي بيذكرها في منازل السائرين، ورجعي لهذه المنزلة منزلة التواضع في كتاب مدارج السالكين. بص الهروي بيقول ايه: أن ترضي بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين آخر. يعني أختك دي اللي انت بتقولي هو أي حد ياخد نمر التليفوني ولا ايه؟ هي أي حد كده تبقى أخت ليا؟ ارضي باللي ربنا خلاها أملي إنها تبقى أخت ليك. إذا كان ربنا ارتضاها أما انت لا ترتضيها أخت، وألا ترد على عدوك حقا. لو جه حد وبصرك وانت الاخت دي مش طايقاها، وبعدين جت قالت لك حاجه وهي حق، وطلبت منك شيء وهو حق، ما تجيش بقى تروحي رفضاه علشان جيالك من عدوتك. وان تقبل من المعتذر معاذيره. واي حد يجي يقول لك والله ما كانش قصدي وكذا وكذا وكذا، اقبلي العذر علشان يبقى ده حقيقه التواضع بحق. في نفس الوقت عايزه جيم بقى، عايزة تحققي معنى التواضع، انزلي عن رأيك. مش دايما أرائك هي اللي صح، ومش دايما عاداتك هي اللي صح. عايزة تبقي متواضعة للحق سبحانه، انزلي عن رأيك وعوائدك في الخدمة. ان انت خدامة، خدامة دين ربنا، والخادمة دي ما تشوفش لنفسها حق وما تشوفش نفسها بشيء. لو حققت المعاني دي يبقى لن تتكبري. عايز أدلك في لقائنا القادم على حال التواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي النبي كان متواضع مع ربنا، وازاي النبي كان متواضع مع الناس، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع مع اهل بيته، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعمل اعمال عمرك ما تفكري ان انت تعمليها، وكان بيخيط ثوبه بيده، وكان كما تقول عائشة في مهنة اهل بيته، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ممكن تبقي حاسة أن أنت تقومي ببعض الأعمال دي اللي أنت النهاردة ما تقدريش تعيشي من غير مكيف، وما تقدريش تعيشي من غير كذا ومن غير كذا، ومن غير ما حد يعملك ويخدمك. عايزين نتعلم إزاي نتواضع لله تبارك وتعالى. النقاط العملية اللي احنا اتفقنا عليها النهاردة واجب إلزامي لكل واحدة منكم إنها تعمل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده. عايز الدرس الجاي واجب على الكل، كل واحدة تيجي بورقة وتقول لي ايه هو القرار العملي اللي هي عملته لما سمع الدرس لا تتكبري. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.